بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يأكل الحبوب التي تسمى حبوب المريحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا أعرف هذه الحبوب المريحات، الظاهر أنه يذكر أنها تسمي، والمريحات هذه إن كانت أنها تسمن تبعث السمنة في الإنسان فلا يتسبب الإنسان في السمنة، فإنها مضرة، والذي يتكلفها مكروه له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أناس يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، ومعنى ذلك أنهم يتكلفونه، وأيضا لكثرة الأطعمة والإنهماك فيها، فمن كان يتكلفه بأكل أشياء مسمنة فإن ذلك خطأ في حقه وسيندم، فالسمنة ليست مريحة، مرهقة، وينبعث منها أمراض كثيرة، ولهذا صار كثير من الناس الآن يجتهدون في الوقاية من السمنة وأسبابها، فبعض المترفين يكون له في بعض النوادي تغذية خاصة ورياضة خاصة وكذا خاص وكذا خاص من أجل أن يتجنب السمنة ولا يستطيع، وغالب ما تكون السمنة من الخبز، فمهما أكل الإنسان من الخضار والفواكه واللحوم وتجنب النشويات شتى أنواعها والحلويات فإن تلك ليس من مدعاة السمنة. ومما يدل على ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من نشيد النساء في الأعراس أنهن يقولن ماذا؟ حنطة، أن الحنطة تسبب السمنة، ما يذكرون في بعض الأبيات الشعرية: ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، أنها تسبب السمنة، فلولا الحنطة عندهم مع وجود اللحم، مع وجود التمور، مع وجود أنواع من المأكولات، ومع ذلك إن تيسر لهم، وبعضهم كان يجده، فالحنطة هذه بشتى أنواعها بغض النظر عن كونها بيضاء أو سمراء، النشويات كلها، الخبز كله بشتى أنواع أسباب السمنة، فيأخذ الإنسان منه بمقدار دون إكثار، ويحتاج له الجسم، فإذا قلل الإنسان الخبز والرز وسائر النشويات منبثقة عن ذلك، ومنها المكرونة ومنها كثير، وقلل كذلك أيضا من الحلويات، بل إنها من أسباب السمنة، وكذا الزيوت الأخر المهدرجات أو ما كان من ذلك، إن هذا من أسباب الصحة إن شاء الله والخفة وعدم السمنة، ولو أكل كثيرا من اللحوم والفواكه والخضار. هذا وإن كان يقصد أنها أشياء أخرى مريحات، أي في النوم، فلا تنصح بها، فالتعود على هذه المريحات يذهب عادتك الطبيعية التي هي بغير استعمال تلك الحبوب، وتتضرر من ذلك بعد حين، والأطباء ينصحون بالبعد عن المنومات، ولا يصرفونها إلا في حالات خاصة لما فيها من الضرر، وإن كانت مريحة مثلا من القلق استعمل الأذكار، اعمل بالأذكار يذهب عنك القلق إن شاء الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا خير لك من أن تستعمل حبوب مركبات من هذه أو كيماويات هذه للترويح وتتعود على ذلك، ولن يذهب عنك القلق بسبب مجرد الحبوب. وكم من الناس عندهم أمراض، إما يعني أمراض نفسية، وإما بسبب يعني شياطين وعيون أو غير ذلك، يقبل لك على الأدوية فلا يجد من ورائها خيرا، وإنما الذي يجد الخير هو الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره ودعائه، ورطبه ولسانه رطب بذكر الله، هذا شفاء لما في الصدور وهو شفاء للأبدان كما قال الله سبحانه وتعالى. ويستعمل ما لا بد منه من تلك الأدوية اللازمة، ما لا بد منه باقتصاد، فأرح نفسك من هذه المريحات. الحبوب هذه ما هي مريحات، هي متعبات إلا ما لا بد منه. حتى المسكنات لآلام الرأس والحمى وما كان من ذلك، لو نظرت بعض المشروبات وبعض كذلك الأطعمة تجد فيها ربما بديلا عن هذه لمن فهم ذلك فهما صحيحا، وبقدر المستطاع تتجنب هذه الأضرار الحاصلة فيها. مريحة يستعملها كثير من المخزنين، ومن يأكلها يكون مدمنا عليها ثم يصاب بعد ذلك بحالة نفسية. في غالب هذه اللي يسمونها مريحات يستريح دقائق ويقلق ويطلق لك ساعات وأوقات كثيرة، فما يستريح ربما إلا يستريح إلا فيها في بعض الأوقات قليلا بسببها، ثم إذا أدمن عليها ما تنفع فيه، ما تنفعه الحبوب هذه، ما تريحه، ما تزيد إلا خبالة. هذا شأن هذه المسكنات. حتى الذي يستعمل مسكنات الرأس ويدمن عليها مسكنات الصداع، بعد أيام ما يستعمل الحبة واستراح، بعد أيام حبتين وربما استراح، بعد أيام ولا استعمل ثلاث أربع ما تنفع فيه، هذا عادته. مريحات إيش؟ مخدرة، يعني مخدرة يستعمل حبوب من هذه المخدرات حتى يرى الناس أمامه صغار مثل الذر، إذا كان كذلك فيها تخدير ولا تجوز، إن كان على الحال كما ذكرت فلا تجوز، لما يتضمن من تحقير كفى يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، فإذا بعثت فيه هذا المحرم كانت محرمة. إن بلغ بهذا الحبوب المريحات أنها تجعلك تحقر المسلم، وأنه في عينك مثل الذرة، أو أنك تتيه حتى ربما يعني يهجم بعض هؤلاء على أماكن تضرهم، ويمشي على بين الشوك ويمشي بين المغامرات أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز. هذا أيضا كلام لابن القيم على الحنطة: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولو للذهب الأحمر حول الحنطة للذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولو للحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله: وفي خبز الحنطة خاصية، وهو أنه يسمن سريعا، سمن رب إنسان ما عنده إلا خبز وفول ويسمن، وخبز القطائف يولد خلطا غليظا، والفتيت نفاخ بطن الهضم بطيء، نفاخ بطيء الهضم، والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار، وخبز الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. كلها كل النشويات كلها بشتى أنواعها والسكريات والدهون، وبلا سيما التي هي يعني ماذا ما عدا زيت الزيتون وكذا، كلها مسمنة، كلها مسمنة، حتى إن بعضهم يقول وعرفنا قال: آكل اللحم حتى أتعب، وآكل يعني ماذا الخضار حتى أتعب، خضار مشكل بشتى الخضار، ومع ذلك قال حتى البيض، قال آخذ آكل بيض، ولكن لا أقرب أي نوع من أنواع النشويات والسكريات، فحصل له نحافة وحصل له كذلك أيضا أنه ذهبت عنه السمنة واستغنى عن عملية التكميم. هذا مرض العصر، هذا السمنة مرض العصر، السكر والصداع وماذا وداء الملوك الذي هم النقرس وآلام الظهر والانزلاقات التي تكون في الظهر والحميات والحرارة في الجسم والتخمة وكثرة التجشي، كثرة التجشي، وكذلك أيضا يعني ماذا ما يتعلق بالحموضة، يتعلق بالحموضة وما يسمى بالأميبيا، أمراض أمراض فيها أكثر من 20 مرضا ذكروا في السبب السمنة والمأكولات الكثيرة.
يقول السائل: هل يوجد فرق في تخريج الأحاديث بين كلمة أخرجه فلان وبين رواه فلان؟
الأصل عند المحدثين ترادف اللفظين، وقد ربما يذكرون فروقا، لكن أخرجه من مصدره ومن أصله ومن قائله، أخرجه منه كالذي يسمع الحديث من قائله، ورواه أيضا من قائله، ويقال أخرجه من كتاب كذا ورواه من كتاب كذا، رواه البخاري وأخرجه البخاري، ويقال هذا الحديث رواه أنس وأخرجه رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقال أخرجه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية ربما تكون شيء من الفروق، إذا كان في حق رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقال أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم لحصول السماع، وإلا في الأصل المرادفة. نعم، خرجه أسهل، لأن الذي من المتأخرين خرجه يقولون كما يفعل ابن رجب، ويقول أيضا ذكره، لأن الإخراج يكون مثلا من أصول مسندة، من أصول من مسندة يسوقه بسنده، الذي يسوق بالسند هذا يقال أخرجه، عندنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا، والذي يعني ينقله من مصادر مسندة يقال خرجه، خرجه. نعم.
يقول السائل: ما حكم العمل عند الكفار مثل عمال تنظيف في تكنيس حماماتهم؟
هل قد أحوجك الله إلى أن تكون عاملا عند الكفار وممتهنا عندهم ومضطهدا عند الكفار، ويسيرك الكفار ويتحكم فيك الكفار ويمنعك الكفار عن حريتك ربما إلى بسبب امتهان العمل؟ ما جعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا، وفي خلال عملك معهم وكونك يعني عامل معهم ملتزم ما في شركة أو في كذا مع الكفار لهم سبيل عليك، يجعلونك تعطل يوم السبت وتشتغل الجمعة، ولهم سبيل عليك يجعلونك وقت الصلاة وأنت تعمل، فإذا ذهب الصلاة جعلوا لك فسحة، ولهم سبيل عليك يجعلونك تجالس من أرادوا مجالستك له حتى ولو كان من النساء الفاسقات أو الكافرات، وتختلط بمن أرادوا أن تختلط بهم، ولهم سبيل عليك يجعلونك تلبس ما أرادوا من اللباس وتترك اللباس الشرعي. فلا تذل نفسك عند الكفار، والتمس عملا شريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وعجل، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلب الرزق الجميل الحلال بدون أن تذل نفسك عند الكفار وأمثالهم. نعم. ومن جالس جانس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فهؤلاء الذين يجالسون أصحاب المنظمات انحرف كثير منهم بسبب مخالطة النساء ومخالطة النصارى ومخالطة وسواق مع نصراني وما كان من ذلك. من جالس جانس، وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وأسوأ جليس الكافر، أسوأ جليس هو الكافر. فإن الكفار يعتبرون دعاة: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار وهم يوم القيامة لا ينصرون، وهم دعاة إلى الكفر يعني كل بحسبه بلسان الحال أو المقال، وكثير من الناس جالس الكفار وارتد. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. وقد انتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسة المنافقين، قالوا والله ما نرى وده حديثه إلا إلى المنافقين يا رسول الله. وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمنافق، وإلا فحكموا عليه بحسب المجالسة. فمن خفيت عليك سيرته ما تخفى عليك ألفته. فإذا رأيت من يألف النصارى ويألف الكفار ويألف، انظروا إلى هؤلاء المتغربين الذين يذهبون الغرب كيف تغيرت فطرهم، فصار كثير منهم يعادي الإسلام بسبب تلك المجالسة. احذر وفقك الله مجالسة الكفار والعمل عندهم، والتمس جليسا صالحا، إن لم تجد منه مكسبا دنيويا فإنه تجد منه نصحا وتوجيها يسلم دينك.
يقول السائل: إذا صليت السنة ودخل الإمام في الصلاة هل أواصل صلاتي أم أقطع الصلاة وأصلي مع الإمام؟
لا تكن في صلاة والإمام في صلاة. إذا بدأ الإمام في الصلاة فكف عن النوافل التي أنت فيها وادخل مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اللهم إلا أن تتم التشهد أو التسليم فتثبت لك تلك الصلاة، لأنها ما تكتب لك ركعتان إلا بتمامها، تثبت تلك وتدرك الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فلا بأس. وإلا أما أن يكون في فرض وأنت في نفل مستقل لخلط ولا يجوز. أخ يسأل عن حديث معاوية، اللهم علمه معاوية الكتاب في الصحيحة، وقيه الكتاب والحساب وقيه العذاب، هذا هو الصحيح برقم 3227، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. هذا دعاء عظيم لمعاوية رضي الله عنه، وكان غيورا. لو أردت أن تجمع غيرة معاوية على الدين، حتى الذي قاموا له لما جاء وقام له ذلك الرجل قال: أجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما وليتبوأ مقعده من النار. ولما رأى أيضا وصل الشعر وبعض الشعر مرمي في الطريق فأخذه وصعد المنبر وأنكر ذلك على المنبر، ينكر وصل الشعر وغير ذلك من الغير على الدين.
يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟
هذا على الإمام، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: لأن الرجم لا ينصف، فما عليهن رجم، ما عليها حتى وإن كانت ثيبا ما عليها إلا الجلد. الأمة ما ترجم إذا زنت ولو كانت ثيبا، وإنما تجلد لأن الرجم لا ينصف. كم أحجار ترجم بها الحرة، وكم نصفها ترجم بها الأمة حتى تموت؟ ما دام لا ينصف ما بقي إلى الجلد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت بها ولا بحبل من شعر دون تفصيل بين البكر أو الثيب، ما حق الأمة إلا الجلد. نعم.
يقول السائل: هل قوله تعالى
حبل من شعر
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الآية منسوخة؟
منسوخة بأدلة الرجم،